الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الجنايات: كنا توقفنا عند هذا الحديث الذي في بوب عليه وعلى حديث أخرى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بباب قتال الجاني وقتل المرتد. قتال الجاني وقتل المرتد. عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه. بل الحديث في الصحيحين باللفظ نفسه، فكأن الحافظ رحمه الله تعالى ذهل عن كونه في الصحيحين. حديث باللفظ عن عبد الله بن عمرو باللفظ نفسه: من قتل دون ماله فهو شهيد. ربما بعض الأخوان الذين عندهم طبعة الشيخ الفقي مكتوب فيها عبد الله بن عمر، والصحيح أنه عبد الله بن عمرو كما في المصادر الصحيحة في الصحيحين وفي ما عزى إليه الحافظ بن حجر عبد الله بن عمرو بن العاص وليس عبد الله بن عمر. ولذلك بعض من شرح البلوغ شرحه على أنه عبد الله بن عمر، وقال عبد الله بن عمر اعتمادا على تلك الطبعة، طبعة الشيخ الفقي رحمه الله تعالى، والطبعات الأخرى والتي وقفت عليها على الأقل. والأهم من هذا كله المصادر التي أخرجت الحديث، ومنها ما عزى إليه الحافظ ابن حجر، ومنها الصحيحان، ففيها عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. حتى أن الحافظ رحمه الله تعالى عزاه لأبي داود، ولفظ أبي داود في شيء من الاختلاف، لأن لفظ أبي داود فيه: من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. بينما الموجود هنا: من قتل دون ماله فهو شهيد. ثم عزاه إلى أبي داود، ولفظ أبي داود الذي في المطبوع هكذا: من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. قال رحمه الله: قتال الجاني. الجاني يعني المعتدي، ولذلك هو بدأ به حتى الحديث. الحديث الآن: قتال الجاني المعتدي على المال وعلى النفس وعلى العرض، هذا جاني، ولذلك أتى بهذا الحديث. ثم سيأتي بقتل المرتد. قتال وقتل، وفي فرق بين قتال وبين قتل. هذا القتال من المقاتلة، يعني دفاع، هذا يقاتل، وهذا يعني مفاعلة بين شخصين أو أكثر، مقاتلة. لكن ذاك قتل، حكم عليه بالقتل، فسيأتينا هذا إن شاء الله. لكن الحافظ رحمه الله تعالى قال: باب قتال الجاني. وهذا الحديث، حديث عبد الله بن عمرو، هو في قتال الجاني، لأن المعتدي على المال وعلى النفس وعلى العرض وعلى الإنسان في أي خصوصياته فهو جاني، ولذلك يقاتل، يدافع. وتقدم معنا أنه يدفع بالأسهل، فإذا كان يدفعه الكلام والصياح عليه ويكفي شره ما ينتقل إلى ما بعده، إذا كان ما يدفعه هذا لكن يدفعه الضرب بالعصا يضربه بالعصا، إذا لم يستطع إلا القتل يقتله. وهذا هو من قتل دون ماله فهو شهيد، فهو شهيد. قال في التبويب الحافظ: باب قتال الجاني وقتل المرتد. قتل المرتد أي من ارتد عن الإسلام، ترك الإسلام وخرج منه بإنكاره ما علم من الدين بالضرورة، ما علم من الدين بالضرورة. فلو أن إنسانا قال الصلاة ليست واجبة، ليست واجبة، الزكاة ليست واجبة، الحج ليس بواجب، الصوم كذلك، فهذا معلوم عند المسلمين بالضرورة أنه واجب وأنه من الإسلام وأنه من أركان الإسلام. فمن أنكر شيئا من ما علم من الدين بالضرورة فهو، هذا هو المرتد. والمرتد هو أن يكون أول مسلم، أن يكون مسلما ثم يترك الإسلام ويرتد. أما الكافر الأصلي هذا له أمر آخر وحكم آخر، يعني هو باق على دينه، لكن هذا أسلم وذاق حلاوة الإيمان وثم ترك الإسلام فارتد ورجع عن الإسلام إلى دين غيره، سواء كان الذي ارتد إليه هو دينه الأول الذي كان يدين به أو دين غيره غير الذي كان يتدين به. وأسباب الردة كثيرة ذكرها العلماء والفقهاء. من قتل دون ماله فهو شهيد، أي من دافع عن ماله وقاتل المهاجم. والمقاتلة قد تكون ليست مقصورة على السلاح، اقتتلت امرأتان تقدم معنا، تقاتل رجلان أي تضاربا، لكن الذي يؤدي إلى الموت هو الضرب بما يقتل غالبا كالسلاح ونحوه. فمن قتل أي من دافع عن ماله، وفي يعني هو قال ذكر المال هنا، وفي حكمه أيضا النفس والعرض، يعني لو أن إنسان ما عنده مال لكن هجم عليه إنسان ليقتله، عليه أن يدافع عنه أو عن حريمه عن أهله عرضه، فله أن يدافع عنهم ويجب عليه ذلك. لكن كما قلنا العلماء قالوا يدفعه بالأسهل بالأيسر، ثم يتدرج بما يردعه عن عدوانه. هذا الحديث أيضا مروي عن غير عبد الله بن عمرو: من قتل دون ماله فهو شهيد. فقد أخرج مسلم من حديث أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه. قال: فلا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: فاقتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. وهذا الموافق للحديث، لهذا الحديث. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار، هو في النار. وهذا رواه مسلم من حديث أبي هريرة. دل الحديث على أحكام، منها جواز مقاتلة من هجم على الشخص، على الإنسان، ليأخذ ماله بغير حق، كما قلنا وفي حكمه النفس والعرض. وأن من قتل وهو يدافع عن ماله كان شهيدا، كان شهيدا، قلنا. والدفع يكون بالأسهل. أيضا الحديث يدل على وجوب صيانة المال، الأموال، ولا يفرط فيها، تصان كذا كالأنفس والأعراض. ففي الحديث يعني مأخوذ هذا من قول: من قتل دون ماله فهو شهيد. إذن هو عليه أن يدافع عليه أن يدافع عن ماله. أن انتهاب أموال الناس من الكبائر. لماذا؟ لأن أذن للمهجوم عليه المعتدى عليه أن يقاتله، ولو لم تكن كبيرة من كبائر الذنوب ما أذن له في أن يقتله. فهو إذن الاعتداء على أموال الناس ومن باب أولى أنفسهم وأعراضهم، فهذا الاعتداء من كبائر الذنوب. هذا يسميه الفقهاء الصائل الذي يصول على الإنسان ويعتدي عليه ويريد نفسه أو ماله أو عرضه، فهذا يعني يدفع. وهذا في كتب الفقه موضح أنه يدافع بالأسهل، ثم بعد ذلك إن لم يندفع شره واعتداؤه إلا بالقتل قتل. وأن من قتل دون ماله فهو شهيد. طيب، ما هذا هذه الشهادة؟ هل هي يعني مثل شهادة من مات في المعركة وهو يقاتل، أو مثل الغريق والحريق والمرأة والنفساء؟ للعلماء فيه قولان. فمن العلماء من قال يأخذ حكم الشهيد في أحكام الدنيا، الأول لا يأخذ حكم الشهيد بل يغسل، هذا القول الأول. يعني هل هو الآن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث هذا الصحيح قال شهيد، لكن الشهيد يطلق ويراد به الشهادة في المعركة وفي شهادة ليست في المعركة. فمن العلماء يعني للعلماء قولان، منهم من قال هذا شهادة الشهيد هو شهيد ك يعني مثل الغريق وذا شهيد في الآخرة له أجر الشهيد، ولكنه في الدنيا لا يغسل ولا يكفن، لا يغسل ويكفن ويصلى عليه ذاك الآخر ويصلى عليه، يغسل ويكفن، والشهيد لا يغسل ويدفن في ثيابه بدمائه كما جاء في شهداء أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن في ثيابهم في دمائهم، وهذا لكرم الشهادة. هذا قول أنه يعني باعتبار الثواب لا باعتبار أحكام الدنيا. أما أحكام الدنيا فإنه لا يترتب على هذا بل يغسل ويكفن ويصلى عليه، ولا يلزم حتى في الأجر أن يكون مثل يعني شهيد الآخرة من كل وجه. القول الثاني أنه يأخذ حكم الشهيد يعني شهيد المعركة. القول الأول هذا هو قول مالك الشافعي رحمهم الله تعالى. القول الثاني أنه يأخذ حكم الشهيد فلا يغسل ولا يصلى عليه، وهو قول الشعبي والأوزاعي في الغسل أخذا بعموم القول الأول. والقول الأول هو الراجح لقوة الدليل، الدليل صريح فيه. طيب، هل للمال هذا الذي يقاتل دونه مقدار معين؟ يريد أن يسأل، يقول الأخ هل له مقدار معين يعني يقاتل عن كثير ماله وعن قليله؟ هذا قول الجمهور أنه يقاتل عن الكثير والقليل، لأن هذا اعتداء على ماله. جمهور أهل العلم قالوا يقاتل عن كثير ماله وعن قليله، قال عبد الله بن المبارك ومن تعلمون في منزلته من العلم من أئمة السلف، قال يقاتل عن ماله ولو درهمين. عبد الله بن المبارك جاء هذا في جامع الترمذي، رواه الترمذي في جامعه. ثم الحديث الثاني عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال قاتل، وهذا شاهد لكلام الأول، لما يكون المقاتلة لا يلزم منها أن في الإطلاق أن تكون دائما بالسلاح، فقد تكون نسميها مضاربة، ما ليست دائما في الإطلاق في لسان العرب وفي لسان الشرع، ليست دائما تطلق على القتال بالسلاح وفي المعركة. هذا عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال قاتل يعلى بن أمية رجلا، أي تضارب، فعض أحدهما صاحبه بأسنانه، عضه، فانتزع يده من فمه فنزع ثنيته فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض أحدكم كما يعض الفحل لا دية له. متفق عليه واللفظ لمسلم. هذه القصة واقعية، ويعني أكرر دائما أن الحمد لله في شرعنا لا توجد قضية إلا ولها حل، إما نصا أو من قياسا أو من فحوى الكلام. هذا الرجل قاتل يعلى بن أمية ورجل آخر تضاربا، فعض أحدهما الآخر. في الحديث ما بين، لكن العلماء قالوا إن المعضوض الذي عضت يده هو يعلى بن أمية، كما سأنقله عن النووي رحمه الله تعالى، وفيه خلاف. فانتزع يده من فمه، انتزع المعضوضة يده، انتزع يده من فم العاض الذي عضه، فخلع ثنيته، نزع أي أسقط ثنيته. الثنية هي التي في مقدم الفم من أعلى ومن أسفل، فسقطت ثنيته. هذا الرجل ذهب يطالب، يعني ذهبت عليه ثنيته، اسقطت، خلعت، كسرت، فنزع ثنيته فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض. بعض القراء يقرأ، بعض الطلاب يقول يعض على لهجة العوام، وهذا ليس صحيح. الصحيح يعض بفتح العين، يعض أحدكم، هذا يعني فيه إنكار، يعني العبارة تحمل استنكار لهذا العمل. فقال يعض أحدكم كما، يعني غيره، كما يعض الفحل. الفحل هو الذكر عموما، لكن المراد هنا قال العلماء الفحل الإبل الجمل، لأنه هو القوي وهو الذي إذا عض، لكن فحل الغنم لو عض ما عمل شيئا. فيعض أحدكم كما يعض الفحل لا دية له، دية يعني دية الثنايا التي الثنيتين التي، وفي هل هي ثنية واحدة والأكثر، أيضا فيه كلام للعلماء في ذلك بسبب اختلاف الروايات. قلت لكم النووي قال أن يعلى هو المعضوض، يعلى بن أمية هذا هو المعضوض، وفي الرواية الثانية والثالثة رواية أخرى عند مسلم كلها أن المعضوض هو أجير يعلى، إنسان كان أجيرا عند عامل اشتغل عند يعلى، فاختلف على شيء فعض يعلى يد أجيره فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعلى وأن المعضوض هو أجير يعلى لا يعلى. الحافظ ابن حجر تدخل هنا وهو محقق في هذه الأمور فقال المعروف أنه أجير يعلى لا يعلى. خالف النووي, خالف النووي, والنووي أقدم منه بزمن, وهو يذكر وينقل عنه كثيرا كما ينقل العلماء يعترفون بفضل سابقهم. لا ويحتمل أنهما قضيتان, يعني الحافظ يقول يحتمل أن حصلت مرتين, مرة هذا الذي عض ومرة الآخر هو الذي عض صاحبه. يقول يحتمل أنهما قضيتان جرتا ليعلى ولأجيره في وقت أو وقتين, إما في المقاتلة نفسها أو في وقت آخر, فيكون مرة العاض هو يعلى والمرة الأخرى العاض هو أجيره, والله تعالى أعلم. قال قاتل, وكما قلت المقاتلة هي المشادة والمضاربة والتماسك بالأيدي والمدافعة ونحو ذلك. قوله يعلى بن أمية, يعني قد يوجد في بعض الكتب يعلى بن منية وكلها صحيحة, يعلى بن أمية صحيح ويعلى عند العلماء, ويعني هم أجابوا عن هذا وجمعوا بين هذا بأنه أبوه أمية وأمه منية, فمرة ينسب إلى أبيه ومرة ينسب إلى أمه. فمن قال يعلى بن أمية فهو مصيب لأن أمية أبوه, ومن قال منية فهو مصيب لأنها أمه. فعض هذا يعني ما تحتاج الظاهر إلى شرح لأن هي القطع بالأسنان, القطع بالأسنان. فقلت لكم أنها جاء ثنية وجيء وثنيته وهكذا بالإفراد, وهي رواية البخاري وإحدى روايات مسلم أيضا, يعني مسلم عنده رواية توافق البخاري بأنه ثنية مفردة, وعند مسلم أن الثنية يعني مثنى فنزع ثنيتيه, ثنيتيه وكلاهما يعني الحكم لا يتغير, الحكم هو أنه لا دية له سواء كان نزع واحدة أو أكثر من واحدة. وقلنا بأن الثنية هي إحدى الأسنان الأربعة اللي في المقدمة, ثنيتان في الأعلى وثنيتان في الأسفل. والفحل قلنا الفحل الذكر والمراد من الإبل, من الإبل. وقال العلماء أن المراد بالتمثيل, المراد بالتمثيل هو للتقبيح والتنفير من هذا العمل, للتنفير من هذا العمل. وكل التشبيهات, تشبيه الإنسان بالحيوان في النصوص الشرعية فهي كلها للتنفير يعني الذي يفترش ذراعيه في الصلاة كافتراش السبع هذا تقبيح, ها, والإقعاء في الصلاة كإقعاء الكلب هذا أيضا للتقبيح. فكل ما يأتي في يقول أهل العلم من هذا القبيل تشبيه الإنسان بالحيوان فهو من باب التقبيح والتنفير من هذا العمل. وأيضا هذا نقول فيه كما قلنا في الأول أنه إن كان استطاع أن يخلص يده من فم هذا العاض بأسهل من نزع الثنية يذهب إليه يعمله, يدفع وهذا القيد ليس في الحديث لأنما من قواعد الشرع عموما. وأيضا تحريم هذا العمل العض وإذاء الناس هذا حرام، وليس من شيم بل ليس من شيم بني آدم، ولذلك النبي شبهه بالحيوان من شيم الحيوان ومن فعل الحيوان. وأن الخصومة ممقوتة لأنها تؤدي إلى مثل هذه الأعمال وتزيد بشاعتها إذا كانت بطريقة وحشية كهذه. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال أبو القاسم: لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح، لا أثم عليك ولا حرج. متفق عليه. وفي لفظ قال لأحمد والنسائي وصححه ابن حبان: فلا دية له ولا قصاص، فلا دية له ولا قصاص. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال أبو القاسم، وهذه كنية النبي صلى الله عليه وسلم: ولو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن، اطلع من قوة الباب، من فتحة الباب، من خرم في الجدار، من كذا، فطعنه بشيء في يده بآلة، فلا دية له ولا قصاص، لأن هذه حرمات الناس يجب أن تحفظ وتحترم ولا تنتهك حتى بالنظر. ولذلك جاء في الحديث وربما نذكره أن الاستئذان من أجل النظر. لماذا شرع الاستئذان؟ ما يدخل الإنسان على بيت الآخر، لماذا شرع؟ من أجل النظر، حتى لا تطلع على شيء أيها الداخل، لا تطلع الداخل على شيء لا ينبغي الاطلاع عليه ولا يريد صاحب الدار أن يطلع عليه، فهي من خصوصياته، وهذا تعدي على هذه الخصوصيات وتعدي على 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 محارمه. فهو في بيته آمن مطمئن يفعل، يعني قد يفعل شيئا لا يريد أن يراه أحد عليه، في حالة لا يريد أن يراه أحد عليها، فيأتي هذا المختلس النظر وينظر إليه. عندنا حديث ونعود بعد ذلك لهذا، فقد روى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه ومسلم عن أنس بن مالك أن رجلا اطلع من بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص أو بمشاقص، فكأني أنظر إليه يختل الرجل ليطعنه، يعني حتى لا يشعر به ليطعنه، لأن يعني هذا ماذا يريد؟ اطلع على 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 النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، فكان النبي معه شيء مدرة في بعضها، مدرة يعني آلة كان يسرح بها الشعر، ويريد أن يطعنه في عينه هذا، فأصبح الحكم هذا مأخوذ من قول النبي ومن فعله صلى الله عليه وسلم، من قوله ومن فعله. فلو يعني أدركه لا طعنه في عينه. وأخرج البخاري ومسلم أيضا من حديث سهل بن سعد الساعدي، الأول من حديث أنس بن مالك، هذا من حديث سهل بن سعد الساعدي أن رجلا اطلع من جحر في دار النبي، ولذلك بعضهم يقول في الأول قد يكون هو حجر، قد تكون لأنها هي تحريك للنقطة، اطلع من جحر في دار النبي صلى الله عليه وسلم، جحر فتحة كوة يعني ثقب، ففي دار النبي صلى الله عليه والنبي وحك رأسه بالمدرى. المدرى كما قلت لكم هي آلة ليست يعني كأنها لها تأثير، ليست كالمشط العادي، بل هي يخلل بها الشعر. فقال وقيل يعني هم يعرفونها بالمشط لأن المشط عام كلمة عامة، وهو يعني آلة يحك بها الشعر أو يفرق بها الشعر. قال يحك رأسه بالمدرى، فقال لو علمت أنك تنظر لطعنت بها في عينك، إنما جعل الإذن من قبل الأبصار. إنما جعل الإذن يعني في بعض الاستئذان من أجل البصر، وهنا قال من أجل الأبصار. قال لو اطلع عليك بغير إذن، أي نظر إلى داخل سترك أو دارك من قوة أو نحوها ولم تكن قد أذنت له في ذلك، ولم يكن الباب مفتوحا. هذه مهمة جدا، يعني واحد يترك بابه مفتوح أمام المارة، هل يذهب كل من مرة يطعن في عينه؟ لا، هو الذي فرط، هو الذي فرط وترك بابه، وليس حريصا. هذا ليس حريصا، لكن الحريص الذي يريد الستر ويستر نفسه يكون في 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 ستر. أما أن يفتح الباب ويتركه لأنظار الناس فهذا لا حق له في هذا الحكم وهذا العمل. يعني فحذفته في بعضها فخذفته، وهي متقاربة، الحذف تأخذ حجر صغير وترمي به هكذا، والخذف هو ما يجعل بعد أصبعين وهو منهي عنه شرعا، فإنه يفقه لا يعني لا يصيد صيدا، وإنما يكسر السن ويفقه العين. فحذفته أو فخذفته، أي رميته بحجر صغير، لأنه الذي في الغالب يخذف به الحجر الصغير. ففقأت عينه، معروف يعني شق عينه، أتلف عينه وأطفأ ضوءها. لم يكن عليك جناح، أي لا حرج عليك ولا إثم في هذا العمل أبدا، لا تعاقب على هذا لا في الدنيا ولا في الآخرة. في الدنيا قال هنا لا دية له ولا قصاص، إذن هدر، وفي الآخرة هذا أمر مأذون فيه، أذن فيه الشرع فلا يمكن. وقوله لا جناح يعني لا إثم، فهو ينفي الإثم في الآخرة، لا جناح، وهو أيضا من ناحية أخرى هذا مأذون فيه، عمل مأذون فيه شرعا فلا يعاقب فاعله، وقد أذن له فيه، وقد أذن له فيه. يعني الحديث ورد بألفاظ منها مثلا من اطلع في بيت قوم ففقأوا عينه فلا دية له ولا قصاص، هذا عند أحمد وعند النسائي. الحديث دل على أحكام وآداب، منها لا يحل لأحد أن ينظر في جحر أو فجوة في دار أحد، أن ينظر منها، يعني يأتي وينظر ويؤذي الناس بنظره ويطلع، يعني هذا عمل دنيء ولا يقوم به إلا دنيء، لا يقوم به إنسان فيه شرف ورفعة، يأتي ويختل الناس ويطلع على عوراتهم وعلى أمور لا يريدون أن يطلع عليها، لأن الناس لهم أحوال في بيوتهم، في أحوال لا يطلع عليها حتى أولاده لا يريد أن يطلعوا عليه ولا قريب الناس له. فيأتي هذا ويعني يتعدى هذا التعدي على صاحب الدار وينظر فيه، هذا من الآداب، وأيضا هو حكم لا يحل، هذا عمل حرام حرام، أن من نظر في دار أحد من فرجة أو غيرها، لماذا نقول من فرجة؟ لأنه نظر من باب مفتوح لا شيء عليه، هو يجب أن يصرف نظره، هذا أمر آخر، لأن الإنسان لا ينظر إلى, 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 إلى محرم، لا ينظر إلى عورات الناس إلى محرم، لكن يعني لو نظر لا يأخذه هذا الحكم بأن تفقع عينه. إذن هذا لا إثم عليه، لا جناح عليه، ولا دية لعينه، ولا قصاص فيها. أيضا هذا وهو مهم جدا، صيانة البيوت، صيانة البيوت وحماية عورات الناس، حماية عورات الناس حتى في بيوتهم، وهو أكثر ما يعني قد يتساهل الناس في بعض الأشياء في بيوتهم، لأنهم في أمان أن يطلع عليهم، هذه العادة وهذا هو الغالب. فإذا يجب صيانة هذا الجانب، فإذا صيانة البيوت في الشرع، الشرع صان البيوت من أن والعورات من أن يعتدى عليها بالنظر. طب هذا في الإسلام، أما الآن لا، يعني إلا من رحم الله، ترى أحيانا يزل الإنسان ويقول أما الآن، فهذا ليس قنوط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال هلك الناس فهو أهلكهم، أو فهو أهلكهم، أي تسبب في هلاكهم بالقنوط. من قال هلك الناس، الحديث في صحيح مسلم، من قال هلك الناس فهو أهلكهم، أي أشدهم هلاكا. وفي يعني لفظ آخر أو قراءة أخرى للحديث قال فهو أهلكهم، أي تسبب في هلاكهم بأن حملهم على القنوط، ولا تزال طائفة من أمة على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا لا يضرهم من خالفهم حتى تقوم الساعة، فالحق باق. لكن بعض الناس يحمل بعض الألفاظ على مثل هذا وعلى القنوط، خلاص انتهت الدنيا، ما عاد باقي خير. لا، ليس صحيحا هذا، هذا ليس بصحيح، بل الصحيح هو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، من قال هلك الناس فهو أهلكهم، لأن الطائفة المنصورة لا تزال على الحق حتى تقوم الساعة، إلى أن تقوم الساعة والحق قائم بحمد الله ومنته وفضله. هذا الباب كما قلت لك الحافظ بوب عليه الجاني والمرتد، فهذا أيضا من باب عقوبة الجاني، باب قتال الجاني وقتل المرتد، فهذا من الأول، والثاني سيأتي إن شاء الله فيه حديث. فهذا من باب عقوبة الجاني لا من باب دفع الصائل، هذه عقوبة وليست دفع الصائل. لا يقال الأسهل لماذا ما نهره، أقال يا رجل لماذا تنظر، لم يفعل ذلك، ولو كان مشروعا لفعله صلى الله عليه وسلم، لكن هذه عقوبة، هذه عقوبة وليست من دفع الصائل، لأن الصائل يدفع بالتي هي أحسن، وهذا إذا شعر ولو بحركة. ولذلك يقول الصحابي رأيت النبي يختل ليطعن في عينه، يختل يعني يطلب منه غفلة، ها يختله زي ما مثل ما يختل الصيد. فهذا من يقول العلماء بأنه من باب العقوبة لا من باب دفع الصائل. ما الفرق؟ الصائل يدفع بالتي هي أحسن، بالأسهل، أما هذا لا، ابتداء يطعن في 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 عينه أو في وجهه. أيضا لو فقع عينه، يعني هو قال عينه، لكن لو فقع عينيه جميعا فإنه ضائم، يقول العلماء ضامن للعين التي لم ينظر بها. إذا كان الثقب يعني عادة الثقب يكون صغير ويضع فيه عينه هكذا، يعني الآن في الأبواب، في الأبواب تجعل حتى اللي في الداخل ينظر من الطارق، ففيه قطعة زجاجية هكذا يرى من خلفه، يعني لو سقطت هذه، هو اللي في الخارج ما دامت هذه موجودة ما يضر الذي في الداخل، لكن لو سقطت ووضع أو كان هناك خرم في الباب صغير ووضع عينه عليه ففقعها ثم فتح الباب وفقع الثانية، لا الثانية يضمنها لأن هي العين الجانية هي التي أذن في فقعها. أيضا لو فقع العين التي لم تنظر، لأن هذا عمل في غير محل الجناية، فإنه يضمنها كما لو أصاب جبهته أو أصاب أنفه أو كذا، فإن هذا في غير محل الجناية، وغير محل الجناية غير مأذون فيه. أيضا من هذه الحديث أنه لا يجوز أن يرميه بما يقتله، لأن هذا لا يقتل، هذا قد يفقع العين يذهب بصرها يفعل يعني يؤذيها، لكن لا يأتي برمح يؤدي إلى قتلها أو بسهم مسدس بق، لا، لأن هذا غير مأذون فيه، فإنه لا يجوز له أن يفعل ذلك، لا يجوز له يفعل بقدر المأذون فيه. والشرع حكيم، كل جناية لها يعني عقوبة تناسبها، فلو تعدى المأذون فيه يكون ضامن، لو تعدى العمل في عمله تعدى الحد الذي أذن له فيه فإنه يكون ضامن. وهذا أيضا أشرنا إليه سابق أنه من أدب الاستئذان، ما هو في ذا فإن من أجل الأبصار، الإذن من أجل الأبصار، من أدب الاستئذان إذا طرق الباب الإنسان واستأذن ولا نظر ولا أن ينحرف يمينا أو يسارا عن الباب، حتى لو فتح الباب هذا لا يرى أحدا خلفه، قد تكون هناك من أهله نسائه من يغافل عن هذا، أو شيء عنده أمر لا يريد أن يطلع عليه، فإنه من الأدب ومن أدب الاستئذان أن ينحرف يمينا أو يسارا. وانظروا لهذا الشرع العظيم، هذا الشرع الذي طهر المجتمع من كل شيء، حتى النظرة طهر المجتمع منها، من عواقبها، لأنها قد تقود إلى أشياء. وهذا فيه حديث أيضا لصحابي اسمه هزيل، قال: جاء رجل عثمان فوقف على باب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رجل عثمان أو سعد، أو قال: جاء رجل عثمان سعد، هكذا في الرواية، فوقف على باب النبي صلى الله عليه وسلم على باب النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل الباب، فقال له النبي: هكذا عنك، هكذا عنك، يعني تنحى هكذا أو هكذا، فإنما الاستئذان من النظر. رواه أبو داود، الحديث رواه أبو داود. فهذه يعني نحتاجها، مثل هذا الأمر، الاستئذان وكف البصر، ويعني وقد يكون كف البصر يعني في أمور مخصوصة مثل النظر في أو النظر العام إلى النساء وإلى نحو ذلك، فهذه من الآداب العظيمة في الإسلام، من الآداب العظيمة في الإسلام التي يجب أن تنشر وبين المسلمين، وأن يعتز المسلمون بها ويفتخر، يفتخر المسلمون أن دينهم فيه هذا الأمر. هذه الحماية للأعراض، هذه الحماية لخصوصيات الناس، هذه الحماية لبيوت الناس. فالحمد لله على هذا الدين، الحمد لله حمدا كثيرا على هذا الدين. طهارة، ينتج هذا العمل طهارة في القلوب، طهارة في القلوب عظيمة عجيبة، لا يوسوس له الشيطان هذا الذي ينصرف. بل بعضهم، بعض العلماء يقول إن الإنسان إذا رأى امرأة لا يحل له النظر إليها ثم صرف نظره عنها يجد لذلك الصرف حلاوة عظيمة في نفسه. لماذا؟ إذا صرف من أجل الله، لا خوف من أخوها ولا أبوها اللي معها، إذا كان خوفا من الله فإنه حينئذ يجد لهذا العمل حلاوة في نفسه، نسأل الله سبحانه وتعالى. حديث الآتي لعلنا إن قدر الله غدا نشرحه، وأنا اعتدت في كل درس أذكر الحديث، أول حديث الآن أكثر من حديث إن شاء الله. هذا حديث أيضا فيه أحكام يحتاجها الناس، وهي حفظ البساتين. على من البساتين؟ الآن حفظها من البهائم، من الإبل والبقر والغنم، على من؟ قال البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حفظ الحوائط عن البساتين بالنهار على أهلها، بالنهار على أهل البساتين، وسنشرح لماذا وما الحكمة في ذلك. وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل، الليل الماشية الأصل فيها في الليل أن تحفظ في أماكنها الخاصة بها، في معاطنها أو في الأماكن الخاصة بها، هذا هو الأصل، ولا تسرح في الليل ولا تحتاج للخروج في الليل، لا تحتاج، لكنها في النهار تحتاج للخروج للرعي. فلذلك يعني حكمة، سنذكر هذا إن شاء الله بالتفصيل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا حب سنة النبي صلى الله عليه وسلم ودرسه وفهمه وتطبيقها، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لفتة نظر يسيرة، بعض الناس يقول إذا قال اللهم صل على محمد وآل محمد، هذا يعني لماذا قال لا يقول سيدنا محمد؟ النبي قالوا له: يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل. هذا هو النبي أمرني بذلك، النبي أنا أطيع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة، قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أنا يعني خطرت ببالي قد يفعلها بعض الناس، وقد ينسب من يقول اللهم صل على محمد إلى الجفاء. لا والله، هذا متبع لقول رسول، منفذ لقول الأمر، هذا أمر. فالنبي يقول، وصيغ الصلاة على النبي لها صيغ، وقد ذكرتها في درس ماضي أكثر من صيغة. فنسأل الله سبحانه وتعالى العلم النافع والعمل الصالح، ونعيد ونقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.